أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نقد المدرسة الكلامية. بعد أن تقدمت الكلام عن المدرسة الكلامية ومعالم المدرسة الكلامية، نصل إلى نقد هذه المدرسة والإشكالات التي ترد على هذه المدرسة ورواد هذه المدرسة، يعني المنهج المدرسة الكلامية ما الذي يرد عليه. زين، أول إيراد قبل أن نطبق العبارة، يرد عليهم بأن منهجهم هو منهج نقلي في الكشف عن الواقع، والنقل متأخر عن العقل. شوفوا هذا الإشكال الأول والإيراد الأول، أن منهجهم منهج نقلي والنقل متأخر عن العقل، هاي أولا. اثنين، أن النقل حجيته تتوقف على من؟ على العقل. أخرج ليش أكده؟ أن حجية المنهج النقلي يتوقف على العقل، هذا ثانيا. ثالثا، أن النقل حجيته يتوقف على العقل. واضح شيخ علي؟
واضح.
ثالثا، أن النقل هو عبارة عن قضايا مسلمة أو مقبولة. ومثل هذه القضايا لا تصلح أن تكون مقدمات برهانية، النقل إخواني في حقيقته قضية مسلمة أو مقبولة. مقبول صحيح؟ النقل نأخذها على أنها مسلمة أو نقبلها من الآخرين، بس إما أصل موضوعي مصادرات، بس إحنا الروايات نأخذها على أنها أصل، لأنه حسن ظن بقائلها. وهذه المسلمات والمقبولات تؤخذ في البراهين أو لا تؤخذ؟ لا تؤخذ في البراهين. قلنا شنو؟ فقط وفقط مقدمات اليقينية في البرهان، والمسلمات والمقبولات ليست بيقينية. هذا ثالثا. رابعا، النقل لا يعطي يقين بالمعنى الأخص، أن النقل لا يعطي يقين بالمعنى الأخص. كما قلنا سابقا إخواني، لأن في النقل أن اليقين مأخوذ عن أسبابه الذاتية أو لا عن أسبابه الذاتية؟ لا عن أسبابه الذاتية. اليقين اللي من طرف النقل، روايات منقولات، اليقين اللي استنتجناه من المنقولات عن أسبابه الذاتية أو لا؟ قلنا لا، لا عن أسبابه الذاتية. فيكم بالمعنى العام. خامسا، الرابعة، أن النقل لا يعطي يقين بالمعنى الخاص. يعني اتفقنا قدام، يقول هالأخته يقول هالبابا يقول هالأخته يقول هالدرة، الحين بتحكين الحين بتدرس وتسجيل وبتدرس وقاعدين مشايخ، هو قاعد يضحك. نقض العهد. وخامسا النقطة الخامسة، كثير من الأمور العلمية لم يتعرض إليه النقل بنحو تفصيلي.
لم يتعرض إليه النقل بنحو تفصيلي.
غير عالمهم يا جماعة، غير عالم.
أمس متزعلين.
يمو يمو شكل. يقول تمن النبي صلى الله عليه وسلم، تمنيت لو كان لي صفات خمسة من صفات الأطفال. مضمونة الرواية. الأولى أنه ما يحقد. ها؟ الثانية ما يزعل، بس أضربه من أنا لا يحقد ولا يزعل. ثالثا كونه تراب، يحب التراب. طبعا الباب هسه بعد الاثنين مو كلش أنا ما ناسيهم، بزين اللي أتذكرهم على كل حال. زين هذا من إخواني، هاي يعني هاي الردود تقريبا خمسة هي الردود الأساسية على هذه المدرسة، وبالذات الأول والثاني. الرد الأول والثاني هي الردود الأساسية على المدرسة الكلامية. خلنا نقرأ هالمقدار في الكتاب نشوف شنو المصنف إيش قايل. يمكن إجمال المؤاخذات التي ترد على المدرسة الكلامية بما يلي: أولا أن اعتبار النصوص الدينية من الكتاب والسنة الشريفين نصوصا مدرسية فلسفية تتعرض لمسائل علمية دقيقة، وبالتالي فهي تغنينا عن الفلسفة، وهذا قول فاسد. مش قالوا احنا ليش ندرس فلسفة؟ ماكو داعي. اصلا الروايات تكلمت لنا كلام يغنينا عن الفلسفة، لان كل ما موجود بالروايات الحكماء ما يقبلون هذا الكلام من المتكلمين. يقولون حقيقة أن الروايات الوارد فيها، في هذه الروايات، أن الروايات لم تتكلم عن كل شيء. صحيح؟ الروايات يعني الإمام عليه السلام إجى للطب وتشريح البدن والكلى ووظائف الكلى، مو شغلة الإمام. صحيح؟ أو الإمام تكلم على الطب، الطبيعة وخارج الطبيعة وجزئيات الطبيعة. لا، الإمام إذا تكلم عن الطيب يتكلم عن المقدار اللي راح كما يشير المصنف اللي يدخل في جانب الهداية. بينت البارحانة فقط وفقط. يعني الإمام من يطوى ضعف الجسم بحيث اللي يقرأ الرواية أو يسمع قول الإمام يؤمن بوجود الله، لأن سبحان الله ما معقول هذا الجسم لوحده صار هذه الوظائف الكثيرة الدقيقة، النظام الدقيق بالجسم، ما معقول هذا لوحده. فالإمام يبين الأمور التي لها مساس في جانب الهداية، مو كل شيء. أو نتكلم بالطبيعة، ما يذكر جزئيات الطبيعة وعالم الطبيعة، لا، يذكر الأمور الإمام الأمور الكلية اللي لها دخل بالهداية. أما هاي الجزئيات تدرك إلى اختصاص، إلى اختصاص، حبر اختصاص. واضح لولا؟ وكذلك بقية العلوم الإمام ما أشار إلى كل هاي التفاصيل. لذلك يقول الروايات هي مو أمور مدرسية تدخل فيها، لا. لا، الروايات جاءت فقط لتحديد وظيفة الهداية وما تتعلق بجانب الهداية. واضح؟ قال: هذا قول فاسد لوجوه. أولا إنما جاءت النصوص الدينية لهداية الإنسان وسوقه إلى طريق السعادة والقرب الإلهي عن طريق المعارف الإلهية الفطرية البسيطة والأحكام الشرعية والتعاليم الأخلاقية العملية بالطرق الإقناعية مع التركيز على الجانب العملي بالترغيب والترهيب. هذا خلص اللي إلها مساس بالجانب الجانب الهداية. واضح؟ نعم، الروايات إخواني فعلا ركزت على الجانب العملي ترغيبا وترهيبا، ترغيبا عن النار وترغيبا في الجنة والثواب وترهيبا في النار والعقاب. ركزت على الجانب العلمي. اثنين، أن الهداية الإلهية الدينية تتعلق بجميع الناس على حد سواء وليست متعلقة بشريحة خاصة. الهداية الدينية عندما تنزل تنزل لأصحاب الاختصاص وهي تشمل جميع الناس. ها، فكيف تقولون بأن هذه الروايات فيها كل شيء، كل في كل جوانب الحياة؟ لا، أن الروايات تتكلم عن الهداية للناس. أما لو قلنا بأن الروايات تتكلم عن أمور اختصاصية تخصصية بالفلسفة وبالطبيعة وبالطب وبالفيزياء والكيمياء كلهم، لا، هذا يكون القرآن بعد مو هدى للناس، هدى للطبيعيين، هدى للدكاترة، هدى مو
أصحاب الاختصاص،
ما صار هدى للناس. واضح؟ إن الهداية الإلهية الدينية تتعلق بجميع الناس على حد سواء، هدى للناس وليست متعلقة بشريحة معينة كالفلاسفة أو العلماء المحققين من حيث هم محققون، بل من حيث هم بشر. ولهذا فقد اقتضى ذلك بحكم العقل وإجماع الفقهاء أن يكون لسان الخطاب الشرعي عرفيا وفهمه كذلك. وهذا اللسان العرفي قد يستلزم في كثير من الأحيان اللجوء إلى التمثيلات والاستعارات المجازية من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. يضطر الوحي النص الديني، قعدي بابا دبيها، يضطر النص الديني لأنه يخاطب جميع الناس أن ينزل هذه المعاني المجردة بصيغ وقوالب شبيهة مادية شبيهة بالمجرد حتى يشبه للناس هذه الصور المجردة. ليش؟ لأنه هو القرآن، الروايات في القرآن يخاطب الفلاسفة لا يخاطب جميع الناس. نعم، لو خاطب الفلاسفة تقول هذا من حقه أن مثلا يوصف هذه المعاني المجردة بمعانيها المجردة، اللوح والقلم والباري والملائكة، ما قال عنهم أنهم العقل، الفلاسفة يفهمون. أما القرآن نزل لجميع الناس، وإذا نزل لجميع الناس فيخاطب الناس على قدر عقولهم على ما يفهمونه. الناس لا يأنسون بالمعاني المجردة، بمن يأنسون؟ بالماديات. فاضطر أن ينزل تلك المعاني المجردة بألفاظ مادية، يد الله يعني قدرة الله، يخاطب الناس. شو ايش قال؟ يقول وهذا اللسان العرفي قد يستلزم في كثير من الأحيان اللجوء إلى التمثيلات والاستعارات المجازية من باب تشبيه المعقول بالمحسوس لقصور أكثر الأذهان عن إدراك المعقولات بنحو مباشر. يعني لو جاء القرآن بألفاظ المعقولات لم يفهمها الناس، كثير من الناس لم يفهموا هذه الألفاظ، فجاء بألفاظ هي ألفاظ مادية، شوفوا يد، ولكن معانيها معاني مجردة، قدرة. واضح؟ وهو الذي أوقع الكثير من الأخباريين الظاهريين والمتكلمين في التجسيم. لماذا قلنا؟ قلنا لأن الأخباريين أخذوا بظواهر النص ومن ضمنها القرآن، وظاهر النص التجسيم، يد جسم، وجه الله جسم، فعندما يأخذ بالظاهر يجسم لا محالة، ولوازمه المادية في باب التوحيد. لذلك وقع في إشكالات كثيرة هم الإخبارية من أبناء العامة ومتكلميهم، قالوا بأن الله له يد وله جسم، هاي البارحة قلنا مو والبارحة، ويد لك الأيدي، وجه لك الأوجه، وهكذا من هذه الأمور. ثالثا، من المعلوم أن بيان المباني والنظريات الفلسفية يحتاج إلى مقدمات علمية ومنطقية طويلة ومعقدة، كلها لم يبينها الشارع الحكيم باتفاق المسلمين. فرسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن مدرسا للمنطق أو الفلسفة، ما كان مدرسا للفلسفة، ولا مدرس للمنطق. واضح؟ وبناء عليه فطرح هذه المباني الفلسفية بدون بيان مقدماتها الضرورية أمر يستقبحه العقل لكونه عبثيا وخلاف الحكمة. يعني أنه يطرح النبي صلى الله عليه وآله هذا الكلام في الروايات، مش احنا شكالنا أن هذا العلم موجود بالروايات، ما كل عن درسه علم المنطق والفلسفة. هاي النقطة الأولى. بعدنا بالنقطة الأولى بالرد الأول، إشكال الأول أن هذه العلوم علم الفلسفة والمنطق موجود بالروايات، ما نحتاج في كشف الواقع، لا نحتاج إليه في كشف الواقع، بل نرجع للروايات للمدرسة الكلامية. قلنا ثبوتا هم نقل، إثباتا عقل، كلامه مع الثبوت مع في كشف الواقع. هم قالوا في كشف الواقع نرجع للنصوص ولا نحتاج إلى الفلسفة والمنطق. هذا الرد الثالث شو يقول لهم؟ يقول لهم هذا كلامكم صحيح، الفلسفة والمنطق تحتاج مقدمات، صحيح؟ مو كل واحد فيلسوف ولا يدرس مقدماته، المنطق يحتاج مقدمات، صحيح؟ يلا تصير منطقي وحكيم جيد على عيني ورأسي جيد. لو أن النبي صلى الله عليه وآله بيّن المنطق والفلسفة في الروايات صحيح؟ ما تحتاج مقدمات؟ لو ما تحتاج مقدمات؟ تحتاج مقدمات. قل لي خلي سعد براحته إذا إذا سعد تحتاج مقدمات لولا؟ لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقدمات. زين يقول ثالثا، أقرأ هذا مهم، من المعلوم أن بيان المباني والنظريات الفلسفية يحتاج إلى مقدمات علمية ومنطقية طويلة ومعقدة، وكلها لم يبينها الشارع الحكيم باتفاق المسلمين. فرسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن مدرسا للمنطق والفلسفة، ما كان مدرس للمنطق والفلسفة. وبناء عليه فطرح هذه المباني الفلسفية بدون بيان مقدماتها الضرورية أمر يستقبحه العقل. أن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى هذه العلوم ولم يبين مقدماتها، وين مقدماتها؟ هذا أمر قبيح يستقبحه العقل لكونه عبثا وخلاف الحكمة. أربعة، الجواب الرابع، كما لم يكن القرآن الكريم كتابا متخصصا في الطب. كما لم يكن القرآن الكريم كتابا متخصصا في الطب أو الهندسة كما هو مسلم عند الجميع وعند المتكلمين أنفسهم. شغلوكم مو؟ كذلك لم يكن كتابا للفلسفة وطرح مبانيها. القرآن كتاب طب؟ كتاب فلسفة؟ لا، حتى المتكلمين يقولون أن القرآن لا كتاب طب ولا كتاب فلسفة، كتاب هداية. واضح؟ فإن قلت هناك فرق بين الفلسفة وسائر العلوم في أنها تتعرض للمبدأ والمعاد والنبوة، وهي أمور في صميم البحوث الدينية التي جاء القرآن بيانها. صحيح، الفلسفة إذا نأتي إلى مسائلها وموضوعها مبدأ لبيان المبدأ والمعاد والنبوة. المبدأ يعني وجود الله، توحيد، نبوة ومعاد، صحيح. وهذه المواضيع والمسائل موجودة في القرآن الكريم، موجودة. إذن نفس المواضيع التي طرحها القرآن تطرحها الفلسفة، ثم الفرق بينهما مغفر. إذن ما موجود في القرآن والروايات هو بعينه موجود في الفلسفة، إثبات المعاد والنبوة، المبدأ والنبوة والمعاد كلاهما طرح ذلك. إذن هم كلاهما واحد، هم شيء واحد، فماكو داعي روح للفلسفة، أقرأ القرآن، أقرأ الروايات، ولا داعي للفلسفة. الجواب فالجواب هو إن القرآن الكريم قد تعرض أيضا لبعض المسائل الطبية والصحية والفلكية والتاريخية، ولكن بنحو بسيط بما يتناسب مع غرضه من الهداية. شوفوا خرجوا خط، هاي مهمة. القرآن من طرح المسائل ليش طرحها؟ لأنه يتناسب ويغرض القرآن هو الهداية، لا بنحو المدرسي أو تخصصي عميق، لأن هذه البحوث تحتاج إلى مقدمات علمية رياضية وطبيعية ومنطقية لم يبينها لنا الشارع المقدس، فالخوض فيها بدون مقدماتها خلاف الحكمة. الخوض في هذه المسائل من دون مقدماتها خلاف الحكمة. القرآن لم يبينها، لم يبين مقدماتها وتفاصيلها. هذا خمسة، الرد الخامس علي من؟ على الأول، على الإشكال الأول. شنو الإشكال أول شيخ علي؟ قلنا هذا فاسد لوجوه. وجه الخامس، إن المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أنه يتجنب الخوض في هذه المباحث العلمية المدرسية. القرآن ما يخوض بهذه التفاصيل الجزئية، المباحث المعرفية الدقيقة المدرسية، لا. القرآن يشير إشارات، أما الجزئيات والتفريعات لم يبينها، تركها لأصحاب الاختصاص. يقول يجد أنه يتجنب المباحث العلمية المدرسية في شتى المجالات، وكمثال على ذلك
روح الفلك.
عندما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحوال القمر ومنازله، وهو سؤال علمي فلكي، نزل الوحي بجواب عملي ليس فيه الجنب العلمي المنتظر. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، بس شنو حقيقتها شنو كذا ما تكلم القرآن، تركها لأصحاب الاختصاص فلكيين. وهذا ما يسمونه بجواب الحكيم، ويعني به أنه ليس من شأنه الجواب عن مثل هذه المسائل، وقد تكرر الأمر نفسه أيضا في السؤال عن الروح وهو سؤال فلسفي. فقال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهو لم يبين لنا هل أن الروح جوهر أم عرض، مادية أم مجردة، حادثة أم قديمة. كل ما بينها القرآن، ما بينها من بينها الفلاسفة، بس قال الروح، أما الروح مادية مجردة قديمة حادثة ما بين القرآن، بس قال الروح من أمر ربي. فتشيها وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهو لم يبين لنا هل أن الروح جوهر أم عرض، من الجوهر أم الأعراض، مادية أم مجردة، حادثة أم قديمة، وذلك لنفس السبب المتقدم اللي هو جواب الحكيم، لأنه ولا علاقة بهذه الجوانب. المولى له علاقة بجانب الهداية وما يتعلق بجانب الهداية، فيجيب فيما يتعلق بجانب الهداية لا أكثر ولا أقل. أما التفاصيل يتركها لأصحاب الاختصاص، من يتركها لأصحاب الاختصاص. ولأن هذه المسائل وأمثالها ليس من شأن الوحي أن يتعرض لها، وإنما هو جاء للهداية الفطرية لا غير. ستة، إن السر في عدم تعرض القرآن الكريم لهذه المباحث المدرسية أمران هما: الأول، إن هذه المباحث مع شرفها في نفسها ليس لها مدخلية عامة ومباشرة في هداية الإنسان واستقامته. يعني هذه المباحث الجزئية لها علاقة بالهداية لو ما لها علاقة؟ ما لها علاقة. إذا ما لها علاقة في القرآن لم يتعرض لها أصلا، مع أنها علوم شريفة، مباحث جليلة ودقيقة وبها فائدة، بس لا يتعلق الغرض الهداية بها. يعني انت نستعمل احنا هاي العلوم بس يتعلق جانب الهداية بها لا.
وين الحق؟
مثل ايش؟
الفلسفة وين الحق؟ القرآن ودليل
حفظ. لا 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 الطبيعيات والرياضيات وعلم الطب وبقية العلوم هاي التفاصيل احنا هذا كلامنا. وش قال؟ لهذه المباحث المدرسية أمران. ليش؟ أن هذه المباحث معشر فيها في نفسها ليس لها مدخلية عامة ومباشرة في هداية الإنسان واستقامته وتقريبه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الهدف الوحيد من إنزال الكتب وهو الهداية وبعث الرسل والنبيين. وخير دليل على ذلك أن كثيرا من العلوم المدرسية كالطبيعيات والرياضيات لم يكن أصحابها من المؤمنين. هسه نعم إذا كانت بعض العلوم من قبيل الفلسفة مثلا وإن كان أصحابها مؤمنين، بس أقول هي هاي الجزئيات إحنا نتكلم الفلسفة، أصل الفلسفة أصل المبدأ وأصل المعاد جيد يتعلق بالهداية، بس الجزئيات كمباحث مدرسية كمقدمات للمبدأ مش نسبة الفلسفة. ندرس العلة والمعلول، أصالة الوجود أصالة الماهية، كلها هاي كلها مقدمات لإثبات المبدأ. يعني هاي لها مدخلية بالهداية لو مقدمات الهداية ها. أما هاي التفاصيل كمدرسية كعلوم مدرسية القرآن ما تعرض لها، ما لها علاقة بجانب الهداية. نعم هي مقدمات للهداية واضح، فإذا أردتها فدرسها من أصحابها من أهلها من أصحاب الاختصاص درسها عندهم. القرآن أشار لك إشارة بما فيه جانب الهداية. أما تريد تصير طبيب روح درس مقدمات الطب، تريد تصير بالطبيعيات روح درس مقدمات، تريد تصير فيلسوف درس مقدمات الفلسفة وهكذا بقية العلوم المدرسية. واضح؟ يقول وهو الهدف الوحيد من إنزال الكتب وبعث الرسل والنبيين. وخير دليل على ذلك أن كثيرا من العلوم المدرسية كالطبيعيات والرياضيات لم يكن أصحابها من المؤمنين بالله تعالى. الثاني إن هذه العلوم من شأن الإنسان أن يتعلمها بنفسه وبدون حاجة إلى وجود الأنبياء أو الكتب السماوية، بل يكفي فيها التفكير العقلي أو البحث العلمي والتجريبي. والدليل على ذلك تطور هذه العلوم وتقدمها على أيدي سائر الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. هاي العلوم طبيعيات رياضيات فلسفة غيرها كل هاي العلوم من شأنها أن يتعلمها الإنسان حتى وإن لم يكن مؤمن بوجود مبدأ وجود نصوص دينية يتعلمها. واضح؟ بل يكفي فيها التفكير العقلي والبحث العلمي التجريبي والتجريبي. والدليل على ذلك تطور هذه العلوم تقدمها على أيدي سائر الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. حتى غير المسلمين هم يأخذون هذه العلوم الرياضيات الطبيعيات والفلسفة يستفيدون منها. إذن هي ما مختصة بالمسلمين زين، وإنما جاء الوحي ليعلم الناس عن طريق الأنبياء ما ليس من شأنهم أن يتعلموه بعقولهم في مدارسهم أو يدركوه بالتجربة العلمية. ولذلك قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أي ما ليس من شأنك أن تعلمه بنفسك. يعني لا بالعقل ولا بالتجربة، الله سبحانه وتعالى يعلم الناس ما لم يعلموا بهذه الأدوات الطبيعية. شوفوا وعلمك ما لم تكن تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عن طريق الوحي، ما لم تكن تعلم عن طريق التفكر والتعقل والتجربة وغيرها، اللي ما تقدر الله يعلمك اللي هو عن طريق الوحي. فالحاصل من جميع ما أشرنا إليه أن الشارع الحكيم ليس في مقام بيان هذه المعاني والنظريات العلمية أو الفلسفية، حتى يأتي بعد ذلك المتكلمون ومن على شاكلتهم، وبعد اطلاعهم الواسع على علوم المنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية، ليستنبطوا بعقولهم المدرسية من القرآن أدق المسائل الفلسفية وينسبونها إلى الدين. هذا مو دقيق وليس بمعصوم هذا الفكر، ينترد عليه إشكالات. نعم، حتى بالروايات، من الروايات يأخذ عقيدة معينة أو فكرة معينة وينسبها للدين. مش قلنا قد تكون هاي الرواية اعتقية، قد يكون سندها ضعيف، قد تكون مكذوبة، قد مو، فكيف تنسب هذا الفكر للدين؟ يعني قد تتغير صورة عنه. لذلك احنا ايش قلنا؟ اليقين اللي وارد المأخوذ من الروايات من النصوص، يقين بالمعنى العام الأخص، العام يعني يتغير مو ثابت، لا عن سببه الذاتي، شبه اليقين قلنا. شوف ثم إنه قد يقول البعض بأننا نستطيع التوصل إلى هذه الحقائق الفلسفية بالبرهان العقلي ثم نطبقها على النصوص الدينية ونستخرجها منها. قل ماكو مشكلة، هاي الحقائق الدينية نستخرجها منين؟ احنا عن طريق البرهان، من ثم نطبقها على الروايات، يعني إثباتا برهان، ثبوتا نصوص. شوفوا، ثبوتا برهان، إثباتا نصوص، نطبق هاي البراهين العقلية على من؟ على النصوص. الجواب، يقول هذا صحيح، هذا التفكير صحيح، ولكن من أين نعلم بأن الشارع يريد هاي الفكرة؟ شوف، والجواب عن هؤلاء بأن نقول أن هذه المسائل إذا كانت برهانية وصحيحة في نفسها، فمن أين لنا العلم؟ من أين لنا العلم بأن مراد الشارع الحقيقي هو هذا المعنى؟ مش مدري، هذا الشارع غير المراد، في مورد تقية، في مورد مثلا إجمال، في مورد عام، وهكذا. بأن نقول أن هذه المسائل إذا كانت برهانية وصحيحة في نفسها، فمن أين لنا العلم بأن مراد الشارع الحقيقي هو هذا المعنى الفلسفي الدقيق، لا سيما بعد أن أثبتنا أن الشارع المقدس ليس في مقام بيان هذا الأمر. وهذا أصل مهم ونافع في موارد الكثير، فاحفظه وتمسك به. التفتوا لهذا، أنا أثبتت حقيقة معينة عن طريق البرهان، صحيح؟ هنا كلامنا، ثم أأتي بهذا البرهان وأحمله على الروايات، مثلا كما يفعل المتكلمون. المتكلم شو يسوي؟ أدى عقيدة من ماخذها؟ من النص، يجيب برهان عليها، يقول من قال لك هذا البرهان اللي راح تجيبه عن النص الديني هو هذا مراد الإمام؟ أنت جازم بأن الإمام مراده هو هذا الكلام؟ عن جزم، قلنا أول شيء هاي الروايات منقولة بالمعنى، ثانيا هاي قد تكون لتقية، وقد كيف تحمل ما فهمته على قول الإمام؟ جزء هذا ما يريد الإمام هذا. نجد عندنا احنا الفاظ تحتمل اكثر من معنى، صحيح؟ بس انت اللي فهمته غير ما يريد الامام. يقال عن الشيخ الانصاري صاحب المكاسب والرسائل، كتاب اصول الرسائل والمكاسب، كتاب شويه كتب عبائرهم صعبه. فاحد العلماء في توجيه عبارته، في توجيه عبارته وجهها ثلاث توجيهات او اربعه، فيقولون: واذا به يرى شيخ الانصاري في الليل يبكي. قال: إذن هذه عبارة واحدة من عبائري وجهت بكذا توجيه، فكيف بنا نوجه كلام أهل البيت؟ يعني هي عبارة كم توجيه وجهوها؟ ثلاث توجيهات وأربعة وخمس توجيهات، بذات الأخوة الخراساني الله يفقهم وتأخذهم. بعض العبائر يوجهوها العلماء ثلاث توجيهات وأربعة وخمسة، يعني تحتمل العبارة، فكيف بكلام أهل البيت؟ إذا قلت إحنا مرات نجزم هو ذا كلام الإمام، يعني شلون؟ هذا الخطر. مدري هذا ما فهمته أنت، فكيف تحمله على الرواية؟ من يقول لك الرواية هي المقصود عند هذا؟ واضح هذا الإشكال؟ يقول هذا الإشكال خلي ببالك، وهذا أصل مهم ونافع في موارد كثيرة، فاحفظه وتمسك به. هذا هواي ينفعك، حفظه وتمسك به، واضح؟ زين، هذا بالنسبة إلى الأول. الثاني، الأول شنو قلنا؟ أن اعتبار النصوص الدينية من الكتاب والسنة الشريفين نصوص المدرسية فلسفية تتعرض لمسائل علمية دقيقة، قلنا هذا مردود لوجوه. زين، الثاني، النقد الثاني، أن بناء الاعتقاد والرؤية الكونية على الاستظهارات العرفية للنصوص الدينية لا يفيد إلا الظن، لأن القرآن الكريم اتفاق المسلمين وإن كان قطعي الصدور إلا أنه ظني الدلالة، صح صدوره قاطعين به،
بس هذا الفهم يمكن يكون متغير، ما هو على
الواقع ظني، فكيف تبني عقيدتك على شيء ظني؟ القرآن الكريم من ناحية السند قطعي، من ناحية الدلالة ظني. نعم، نجزم بأن المراد الله هو هذا، من القرآن له بطن وبطن وبطن، ظاهره أنيق باطنه عميق، له بطن وبطن، سبعة أوجه سبعة أبطن لكل بطن البطن، وهكذا. إذن من قالها أن القرآن قطعي الدلالة؟ ظني الدلالة، قطعي الصدور ظني الدلالة، يحتمل وجوها كثيرة. يقول: إن بناء الاعتقاد والرؤية الكونية على الاستظهارات العرفية للنصوص الدينية لا يفيد إلا الظن، لأن القرآن الكريم باتفاق المسلمين وإن كان قطعي الصدور إلا أنه ظني الدلالة في أكثر نصوصه، والروايات الشريفة أكثرها ظنية الصدور والدلالة كذلك، أكثر الروايات هم ظنية الصدور هم ظنية الدلالة. واعتبار الظن في الأحكام الشرعية الفرعية كخبر الواحد في الصدور والظهور العرفي وحجيته من باب التنجيز والتعذير، أي إبراء الذمة في مقام العمل والامتثال للكاشفية عن الواقع الأصيل. إحنا زين نقول بالفقه ليش نعمل بخبر الواحد؟ أنا هذا بينته وراح أبينه بعد. لماذا نعمل بالفقه بخبر الواحد؟ لأننا بالفقه الإمام عليه السلام عندما قال خذ بخبر الثقة، خبر الثقة ظني لو قطعي ظني، إذن كيف الإمام يقول خذ بخبر الثقة؟ مو هذا الثقة قد يكون صادق وقد يكون كاذب، خبره واقعا ها؟ الإمام يقول لا، احنا بالفقه في مقام العمل مو في مقام انه مطابق للواقع، في مقام العمل المكلف يعمل لو يبقى في حيرة من امره يقعد يسكت، لا، في مقام العمل خبر الثقة ظني، والظن هنا معتمد عليه، يعتمد عليه، ظن عقلائي يسموه، ظن عقلائي، والظن العقلائي في مقام العمل يعمل به، منجز ومعذر، منجز ومعذر. هذا وين التنجيز والتعذير في أصول الفقه؟ في كشفه عن الواقع الخبر الظني، وفي مقام العمل، في مقام العمل براء الذمة، أنت مبرئ الذمة. فإذا كان هذا الخبر مخالف للواقع فأنت معذور، إذا كان مطابق للواقع فأنت منجز في حقك، لا بد من العمل به. إذا كان خلاف الواقع فأنت معذور، لأن عملت بخبر ثقة والثقة لا يكذب، وتبين خلاف الواقع فأنت معذور. ها، هذا في مقام العمل وبراء الذمة. أما في مقام كشف الواقع لا بد من القطع، يعني في مقام الرؤية الكونية يعمل بالظن، يقول لا يعمل بالظن، لا بد من القطع واليقين، الظن لا ينفع هنا. قال: واعتبار الظن في الأحكام الشرعية الفرعية كخبر الواحد في الصدور والظهور العرفي، وحجيته من باب التنجيز والتعذير، أي إبراء الذمة في مقام العمل والامتثال، لا الكاشفية عن الواقع الأصيل. أما في أصول الدين والاعتقاد فاتباع الظن أمر مرفوض عقلا وشرعا. هذا نرفضه عقلا وشرعا، أن الظن لا يغني من الحق شيئا. أما عقلا فلأن الظن لا ينفي النقيض، فلا يحقق الاعتقاد اليقين المطلوب. يعني شو نريد في الاعتقاد؟ نفي النقيض طرف واحد لا غير. أما إذا بقى الطرف الثاني محتمل، هل ينفعون اليقين؟ وأما شرعان فللنهي الوارد في القرآن الكريم في أكثر من مورد عن اتباع الظن، مثل قوله تعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم، وقوله: أن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن لا يغنيك عن الحق شيئا أبدا. واضح إخواني؟ زين. فتحصل أن بناء العقائد التفصيلية لا يجوز تحصيله من خلال أخبار الآحاد والاستظهارات العرفية. أيضا بيناها أن في مقام العقائد هو أخذ عقيدة من رواية واحدة، استظهارات عرفية، أو أخذ عقيدة من آية قرآنية تحتمل أكثر من وجه. الإمام شو يقول له؟ الكميل: لا تخاصمهم بالقرآن فإنه حمال ذو الوجوه، إياك أن تخاصم بالقرآن، تخاصمهم بالقرآن للخوارج. كذلك مضمون روايات عن الإمام الصادق يقول الهشام، يقول له: موت من سير جدال ومخاصمة تجيب لهم آيات قرآنية، يعني الآية تحتمل أكثر من وجه، إياك أن تخاصمهم بالقرآن فإنه حمال الوجوه، بل خاصمهم بقول. هسه بعد تكملة الرواية. ثالثا: إنما يطلقون عليه اسم القطعيات الدينية التي قيدوا بها صحة الدليل العقلي ليست إلا ظنونا وأوهاما عرفية. هم قالوا قطعيات الدينية، شو قصدون بها؟ الروايات المؤيدة بالنص، قلناها البارحة. يقول هذه النتيجة حكم العقل، حكم العقل المقيد بالنص، ايش يسموها؟ قطعيات الدينية، حكم العقل المؤيد بالنص. بالنتيجة ايش راح يصير؟ هذا حكم العقل نصي، وهذا النص هو ظن عرفي، ظنونا وأوهاما عرفية، ايش سموها؟ قطعيات يقينية. لا سيما بعد ان بينا ان الشارع ليس في مقام بيان هذه المسائل العلمية الدقيقة، وان لسانه عرفي تمثيلي. الشارع يمثل، يعني ليس في مقام الجد أنه الله له يد، لا، أراد يقرب الصورة، لأن الناس تستأنس بالماديات. مو شيء يقولون تجري من تحت الأنهار الجنة، وهي الجنة حقيقتها مو هذا مادي، فوق ما نتصوره نحن، لا عين رأت ولا أذن سمعت. مو يعني شو معناها؟ التفت يعني مو تتصور هذا النهر اللي ببالك، لا غير شكل. زين شلون لعد القرآن يقول هيك؟ القرآن قاعد يقرب لنا الصورة، احنا ما شايفين غير بزن، شايفين غير ان احنا عامة الناس، احنا عامة الناس شايفين غير هاي الانهار، شاربين غير هذا اللبن، ماكلين غير هذا العسل، شايفين غير نسواننا. راد يقرب لنا الصورة، قال انهار تجري من تحتها الانهار، لبن وعسل وبزن اللي احنا شايفين، ولا هو غير حقيقتها، تشبه هاي بس حقيقة اخرى، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي. بس شو يسوي القرآن الذي خاطبنا؟ نحن مستأنسين بالماديات، خاطبنا بالماديات. زين، ولا سيما بعد أن بينا أن الشارع ليست، أن الشارع ليس في مقام بيان هذه المصادر العلمية الدقيقة، وأن لسانه عرفي تمثيلي في كثير من الموارد من باب تشبيه المعقول بالمحسوس لتقريب الناس إلى عالم الغيب والمعنى. يعني راد أنه يقرب إلى عالم الغيب والمعنى. بمن يقربه؟ بأمثلة محسوسة. واضح أخواني؟ رابعا، أن تقديم الاعتقاد على الاستدلال على خلاف السلوك العلمي البرهاني، هذا قلنا البارحة وانتقدناه بشدة، يصير موضوعية؟ يصير موضوعية بعد. أعتقد ثم أستدل. الذي يدعونه خلاف الموضوعية العلمية، وهذا يؤثر بدوره كثيرا على نزاهة الاستدلال وقوته. يؤثر شئت أم أبيت على نزاهة استدلالك وموضوعيته، ما يصير نزيه. وضربت لكم مثال البارحة الغزالي وابن أبي الحديد، العفو الفخر الرازي وابن أبي الحديد، ويعترف بأن الإمام هو أفضل، ولكن في مقام الدليل يقول يجوز. ليش؟ لو معتقده لم يجره الدليل للحق، بل اعتقد ثم استدل. مشكلة، لا أنت استدل، شوف دليلك وين يوصل حتى يكون دليلك نزيه موضوعي. يتجرد عن كل عقيدة وعن كل تقليد وعن كل، هو هذا البحث الموضوعي حتى يشوف هو فعلا يكشف الواقع كشفا تاما. لو هذا الكشف الواقع ما مثل نزيه، اذا كان عند اعتقاد ويأتي على اعتقاده ويستدل ما راح يصير بحث نزيه. وعندنا امثلة كثيرة، شوف يا مكثرها الأمثلة، الشعار اللي مثلا تطبيق مثلا، انت اذا معتقد بها تجي تستدل تجيب 100 دليل عليها، دليل صحيح مو صحيح، المهم تتأيد، تجيب مؤيدات مثل ما يفعل البعض، ومرة لا تجي الى هذه الحقائق بما هي، فعلا اكو ادلة على مشروعية هذه الافعال او لا. سهل مو فقهاء في مقام، لا اقول كمثال، مثال نبحث رأي كونية، مو نبحث هنا بالعقيدة، بس جبت كمثال خطر في بالي حتى تكون عندك صورة واضحة، كمثال ليس إلا، ولا احنا بحثنا برؤية كونية عقدية، أنت تعتقد بعقيدة وتتجرد عن كل شيء ثم تستدل وتأتي بالأدلة، مو أنت تعتقد وتجيب دليل على اعتقادك، هذا ليس النزيه، مو موضوعي. وهذا يؤثر بدوره كثيرا على نزاهة الاستدلال وقوته، لأن المقام سيصبح حينها مقام تلفيق الأدلة وتفصيلها على مقاسات الاعتقادات المسبقة، وليس مقام الكشف عن الواقع والبحث عن الحقيقة. ما يصير. ومع الأسف هم متكلمون يسمون هذه الأدلة الملفقة بأوهامهم العرفية براهين قطعية. شو يسمونها؟ براهين قطعية. نزل بابا بل جعلوها فوق براهين الفلاسفة على أساس أنها مؤيدة بالشارع. قالوا وين فلاسفة ما عندهم أي مؤيد، إحنا عندنا مؤيد، إحنا براهيننا أحسن من مؤيدات من الشارع. غافلين عن أنها ملفقة على طبق فهمهم الظني العرفي من النصوص الشرعية، وهذه مغالطة كبيرة. قلنا احنا البارحة هذه أيضا من المغالطات الكبيرة، أنه تجعل أنت دليلك اعتقادك وتأتي بدليل عليه وتدعي بأنه برهان وأنه فيه تأييد من الشارع، هذا خلاف الموضوعية. خامسا، هذا ما يدعو له دكتور أيمن والمدرسة، مدرسة هذه المدرسة يعني، كذلك المدرسة المشائية والحكماء من المشائين وغيرهم، أنه لا بد أن يؤسس لكل علم أساس، يكون لكل علم أساس، ولا بد لكل مدرسة أن تبين حجية منهجها كما فعل الأصوليين الفقهاء عندما كتبوا أصول الفقه. الفقهاء سووا الشيخ علي ايش كتبوا؟ كتبوا بأصول الفقه صحيح؟ ليش كتبوا في أصول الفقه؟ حتى يبينوا حجيتهم في من؟ في الفقه. واضح يعني؟ ليش هم كتبوا أصول الفقه؟ حتى هذه النظريات الفقهية، المسائل الفقهية، يكون لها أساس رصين يرجع عليه، يعتمد عليه في الاستنباط، تكون حجة، يعني معذر ومنجز في العمل، المكلف عندما يعمل يكون معذور إذا كان عمله مخالف للواقع. ليش؟ لأنه عمل على طبق قواعد وأصول قد أسست في علم أصول الفقه، ويكون العمل منجز في حقه، يعني ما معذور إذا كان هذا العمل هو مطابق للواقع، لا بد أن يأتي به لأنه اعتمد على علم وأسس له في علم أصول الفقه. زين. الشيخ يدعو إلى أن يكون لكل علم أصول، هذه الأصول هي من التي تبين حجية منهج ذلك العلم، حجية المنهج. المتكلمين ما عندهم حجية منهجهم، ما هو منهجهم؟ هل هو حجة أو ليس بحجة؟ يعني يكشف عن الواقع أو لا يكشف؟ ما بينه. فهو يدعو إلى أن يكون لعلم أصول العقيدة، للعقائد علم أصول، سماه بعلم أصول العقيدة، وهو بمثابة الأصول للعلم يبين حجية المنهج. قال: من أكبر الإشكالات التي ترد على هذه المدرسة هو أن علماءها لم يبينوا حجية منهجهم. ما بينوا حجية منهج المعرفي قبل أن يستدلوا به في معرفة العقائد، وانت قبل أن تستدل وتبدأ بالاستدلال كنت عندك تبين منهجك، شو منهجك وعلى ما استدل استندت على هذا المنهج في الحجية في كشفه عن الواقع، يعني من استدل على العقل، تجربة، على الحس، ها بينونا. كما فعلوا هم أنفسهم في الفقه، فأسسوا علم أصول الفقه لإثبات حجية أدلة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. المتكلمين عندما ذهبوا إلى علم الفقه ماذا قالوا؟ أن علم الفقه حجة، لأنهم أسسوا أصول علم الفقه، فبعدما أسسوا أصول جاءوا هذه بهذه الأصول واستعملوها وين؟ بالفروع، بفروع الدين، صار استنباطهم رصين وأساسه قوي لأنه يعتمد على أصل وهو أصول الفقه. فعدم تبيين المنهج المعرفي في باب العقائد الذي سموهم بالفقه الأكبر أمر قبيح وباطل، لأن العقل الضروري كما يحكم بضرورة الاستدلال في مقام الاستنباط العلمي يحكم بضرورة إثبات حجية هذه الأدلة المستعملة في الاستنباط. وإلا فلا معنى للاستدلال أصلا. وهذا الإشكال يرد على المدرسة التجريبية والأخبارية أيضا، لم يبين لنا حجية منهجهم. لذلك احنا قلنا الشيخ محمد تذكرون لذلك قلنا أي مناظرة تريد تناظرها لازم تبين منهج. أي كتاب تفتحه شوف شو منهجه صاحب الكتاب، منهج شنو في تحقيق المسائل، تجريبي حسي عقلي نصي، كشف وشهود، بين قبل أن تكتب، تفسير بين منهجك التفسير، عقائد بين منهجك، فقه بين منهجك. واضح؟ والله شيخ محمد مهمة هالأمور، مهمة قبل المنهج، جدا مهمة جدا مهمة. أي علم لا بد له من منهج يبين، منهج يبين لك المنهج من ثم يدخل في مسائله. أما إذا ما بين منهج هذا مو موضوعي، أكو خلل عنده.
شنو
بابا؟ مو التسجيل حبيبي، اليوم التسجيل خرب من وراء هاي، ما عاد يلعبون هني، هاي هذا هاي هم هاي لعبون شو زين. سادسا هذا ايضا انا هم اشرت اليه في بدايه الدرس، بدايه دروسنا، بس اشرت اليه اشارات. كثير من المتكلمين لم يكلفوا انفسهم ويدرسوا علم الفلسفه والمنطق. احسنت، بل اكتفى بالمطالعه. مش وقت اوقات فراغهم. الغزالي صار مصدر ما جبته. الغزالي يقول انا في اليوم ورد على المنطق، كتب هذا الكتاب عندي انا بس وياها هسه الجو ما اقدر اطلعها. يقول انا ايام فراغي كذا اطالع كتب المنطق، يعني ما درس المنطق ولا يعرف مصطلحاته، ما يعرف مصطلحاته. بأيام التعطيل الفراغ هذا شنو؟ مو بفراغ، يطالع شوية من المنطق يقول من هناك، يقول عرفت ذول الله، عرفت من هذيهم، كتب رد نقض على المنطقين، نقض المنطق. فقط فراغ، أنا شو كنت ميسر لك فراغ. وهذا هذا صحيح هذا؟ انت تقرأ بس مراتك بعض المصطلحات لازم تدرسها حتى تعرف ما مقصود المناطق. اما تقراها مو اكو بعض الالفاظ اخواني الكل ايش كم مصطلح مثلا غيره من المصطلحات لها معاني كثيره وتكون وحده الوجود. بس كم تفسير لها؟ تفاسير كثيره، بعض التفاسير بها كفر، والبعض الاخر كل شيء ما بيه اي اشكال ما بيه. لم يكلف الكثير من المتكلمين انفسهم انا داح جبنا مي بابا حمودي رجل مي حبيبي يلا من البرات نوش بس ليوقع عليك دربالك يلا لم يكلف الكثير من المتكلمين أنفسهم عناء دراسة الفلسفة عند أهلها من أصحاب الفن. لذلك أخواني سابقا ميخا دروح صد جيبنا مي مكان يدرسون عند يعني مدرسين اختصاص. شوف مثلا العلماء إذا تقرب سيرتهم مثلا يبحثون عن أستاذ في الفلسفة، يدرسون المنطق عند فلان، الفلسفة عند فلان، النحو عند فلان، عند المختصين. شوفوا وش يدورون، كل فن له أصحاب فن واختصاص، لكل فن أصحاب فن، لكل علم أصحابه. بل اكتفوا بأقل المطالعة على الكتب الفلسفية في أوقات فراغهم، وتوهموا أنهم قد أحاطوا بها علما وهذا كاشف عن الزيغ والغرور. ومن أبرز مصاديق هؤلاء أبو حامد الغزالي الذي ألف كتابا شهيرا في الرد على الفلسفة وتكفير الفلاسفة، وهو كتاب تهافة الفلاسفة، من دون اطلاع ومعرفة عميقة بعلومهم وصناعتهم. فقد قال في مقدمة كتابه مقاصد الفلسفة: فقلت أن إن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عماية، يعني أرد وأنا ما قاري هذا ليس لازم أقرأ. فشمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية. هو كان فقيه بغداد هذا أبو حامد، أيام التعطيل ما عنده تدريس ما عنده شيء يروح يطالع، وأنا ممنوب التدريس والإفادة لـ300 نفر من الطلبة ببغداد. فأطلعني الله سبحانه بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة على منتهى علومهم في أقل من سنتين والسنتين هو بأيام الفراغ يطلع. زين. أقول: فلينظر الإنسان بعين الإنصاف إلى هذا الكلام من هذا الرجل الذي يدعي بأنه قد أحاط بأعقد العلوم وأعظمها في أقل من سنتين بصرف المطالعة وبدون أستاذ متخصص أو مرشد، وخلال أوقات فراغه القليلة، وسوغ لنفسه بعد ذلك إبطال مبانيها وتكفير أصحابها. يلا خلي تعالي نقعد هنا، وين أختك؟ جيبه وتعال. صيح صيح أختك وتعال. وللمنصف لو ستاكله بابا غسله وكله. يلا جيب اختك هنا انا اوكلكم. صيحه وتعال هنا بسرعه. يلا. وللمنصف ان يراجع كتابه تهافت الفلاسفه الكاشف عن جهله باصول الفلسفه، حيث جاءت اشكالاته اوهن من بيت العنكبوت، الامر الذي دفع بمثل ابن رشد الفيلسوف الاندلسي، وهو فقيه مجتهد مثله وعلى نفس مذهبه هم سني، أن يقول في كتابه تهافت التهافت إن أمثال هذه الإشكالات لا تصدر إلا عن جاهل أو شرير. لو جاهل لو مغرض شرير. وإليك نص كلام ابن رشد حيث قال: قد يظن أن هذا الكلام لسخبه يصدر عن أحد رجلين، إما رجل جاهل وإما رجل شرير، وأبو حامد مبرأ من هاتين الصفتين، ولكن قد يصدر من غير الجاهل قول جاهلي. يعني يقول هو ولا شرير ولا جاهل، ولكن قد يصدر من قول غير الجاهل يعني العالم قول جاهلي. يصدر لو ما يصدر
بابا
ما معصوم طبعا يصدر. أي فرق سلكم يا يلا أكل. تعال قعد هنا نياكل. يمك بار عين. قعد هنا. نعني. يريد شوف أدب شوف. شلون أقعدهم أدب. الحكماء والفلاسفة. تبرزهم. ولا عالم ولا شغيل. طبعا حتى عبارات نصير الدين الطوسي عندما رد الفخر الرازي. هم رده بأدب. رد المؤدب فخر الإسلام كذا الرازي هيك يعبر عنه يمدح في مقدمة كذا واشتبه وكذا يعني شوف أدب يرده. وهذا منهج الحكماء قال هم أيه سبحان الله طلع عبارات. قد يظن أن هذا الكلام بسخفه يصدر عن أحد رجلين، إحنا قرينا بعض العبارات استرابات هو في حق العلام الحلي لو ما قريناها إشارة إشارة بعد. وأبو حامد شيخ محمد شيخ المبرأ من هاتين اللي هو الجاهل والشرير، ولكن قد يصدر من غير الجاهل قول جاهلي ومن غير الشرير قول شريري. هاي خوش عبارة على جهة الندور ولكن يدل هذا على قصور البشر فيما يعرض لهم من الفلتات. يعني يقول هذا فلتة هاي المفروض ما تعرض ما تصدر من عنده، لكن بعد هي طلعت. شوفوا في قبال هذا، شوفوا شو يقول
بابا
أرسطو.
سيد حسن،
سيد حسن هسه خلصنا،
ها
خلصنا هسه اقول للسيد شباب عيني. شوفوا أرسطو شو يقول، أرسطو تلميذ افلاطون تعرفون، يقول فلهذا لن نستفد ممن سلف صناعته بل ورثناهم أمورا معمولة وجدلية وبرهانية. ثم قال وأما صورة القياس وتفصيلاته فأمر قد كددنا في طلبه أنفسنا مدة من العمر حتى استنبطناه، فإن عرض في الفن الواحد تقصير فلنعذر من يشعر به عند التصفح ولنقبل منه بما أفدنا من الصواب لآخره. يعني يقول إحنا ظلنا مدة مديدة من الزمن ندرس المنطق الصوري، ويكمل المنطق المادي مدة من الزمن يلا صاروا مناطقه، ويجي يقول مدة سنتين هو ورق فراغي زحمة عليك عمر يقضون يلا يصيروا هم فلاسفة وحكماء، وأنا خلال شهرين أفهم إيش يريدون. يعني هذا الكلام مو دقيق مو صحيح. طبعا هم أكو فد مقول للشيخ الرئيس، الشيخ الرئيس يقول كذلك أنا تعبت وقرأت سنة من عمري ذي المنطق يلا فهمت، وإلهيات أرسطو يقول ظليت 40 مرة قريتها إلى أن جاني مال الفارابي يلا فهمت الإلهيات. فالقضية مو هنا مثل ما يقول أبو حامد وغيره أقرب وقت فراغي، لا تحتاج دار عند دراسة عند المتخصص يلا أفهم ما يريدونه أصحاب العلم. إن شاء الله المدرسة الصوفية تأتي الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على بابا. نسيت حسن، قال تفضل ولا تفضل.